إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر معنا بحول الله وقوته بعض جوانب علم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بالعقيدة وبالحديث والقرآن وعلومه، وأما علمها بالفقه والفتوى فتعد عائشة رضي الله عنها بحق أفقه نساء الأمة وأعلمهن، بل من أفقه وأعلم الصحابة. قال عطاء رحمه الله: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأياً في العامة. وقد ذكرها أبو إسحاق الشيرازي في طبقاته في جملة فقهاء الصحابة، لما ذكر ابن حزم أسماء الصحابة الذين رويت عنهم الفتاوى في الأحكام في مزية كثرة ما نقل عنهم، لما ذكر ابن حزم ذلك قدم عائشة على سائر الصحابة. وقال الذهبي عنها رضي الله عنها: أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أفقه نساء الأمة على الإطلاق. ومما يؤكد علمها بشأن الفتوى والفقه أن أكابر الصحابة كان إذا أشكل عليهم الأمر في الدين استفتوها فيجدون علمه عندها. عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة قد استقلت بالفتوى في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وهلم جرا إلى أن ماتت يرحمها الله، وكنت ملازماً لها مع برها بي. وقال محمود بن لبيد: كانت عائشة تفتي في عهد عمر وعثمان إلى أن ماتت يرحمها الله، وكان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وعثمان من بعده يرسلان إليها فيسألانها عن السنن. وقد قال مسروق رحمه الله: لقد رأيت الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: والذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 130 نفساً ما بين رجل وامرأة، وكان المكثرون منهم 7: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعائشة أم المؤمنين، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر. قال أبو محمد بن حزم: ويمكن أن يجمع من فتوى كل واحد منهم 0 ضخم. وقال السخاوي: والمكثرون منهم 7: عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعائشة. وقال ابن حزم: يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد من هؤلاء 1 مجلد ضخم. وقال السيوطي: استقلت بالفتوى في زمن أبي بكر وعمر وهلم جرا، ولم تكن رضي الله عنها تتحرج في إجابة المستفتين في أي مسألة من مسائل الدين ولو كانت متعلقة بالشؤون الخاصة، بل إنها كانت تشجع المستفتين الذين كانوا يستحيون من السؤال الخاص بهم، وذلك عملاً بقوله تعالى: والله لا يستحيي من الحق، تطمئنهم وتقول لهم: أنا أمك فلا تستحي أن تسألني عما كنت سائلاً عنه أمك، كما عند مسلم في الصحيح. وتعد عائشة رضي الله عنها من كبار علماء الصحابة المجتهدين. ذكر القاسم بن محمد أن عائشة قد استقلت بالفتوى في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان إلى أن توفيت رحمها الله، ولم تكتف رضي الله عنها بما عرفت من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت منه، بل اجتهدت في استنباط الأحكام للوقائع الجديدة التي لم تجد لها حكماً صريحاً في الكتاب والسنة. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: ما رأيت أحداً أعلم بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أفقه في رأي إن احتيج إليه، ولا أعلم بآية فيما نزلت ولا فريضة من عائشة. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم اقتصروا في اجتهاداتهم على الحوادث التي عرضت لهم والتي لم يجدوا لها حكماً صريحاً في الكتاب والسنة، وكرهوا التوسع في المسائل قبل وقوعها، وعائشة رضي الله عنها كانت كذلك، فكانت إذا سئلت عن حكم قضية من القضايا بحثت في الكتاب والسنة، فإن لم تجد اجتهدت رضي الله عنها في استنباط الحكم من الكتاب والسنة. وانظر كيف استنبطت منع التبتل ومنع الانقطاع عن الزواج إلى العبادة لما دخل عليها سعد بن هشام فقال: إني أريد أن أسألك عن التبتل فما ترين فيه؟ قالت: فلا تفعل، أما سمعت الله عز وجل يقول: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فلا تتبتل. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه ناصر وشعيب. وتأمل كيف استدلت على تحريم المتعة كما قال ابن أبي مليكة: كانت عائشة إذا سئلت عن المتعة قالت: بيني وبينهم كتاب الله. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومن استنباطاتها الفقهية أن امرأة قالت لها: يا أم المؤمنين، كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم 800 إلى العطاء، يعني إلى أن يحين حين عطائها فتوفي، ثم ابتعتها منه 600، فنقدته 600 وكتبت عليه 800. فقالت عائشة: بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى زيد بن أرقم، إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. فقالت المرأة لعائشة: أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل؟ فقالت: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وقد رجع زيد رضي الله عنه عن بيعه وتاب كما في رواية أحمد. وانفردت عائشة رضي الله عنها ببعض الآراء الفقهية خالفت فيها جمهور الصحابة ومن أتى بعد الصحابة، وهذا أهم ما خالفت فيه. من المعلوم أن التنفل بعد صلاة العصر مكروه، خالفت عائشة في هذا، فكانت ترى جواز التنفل بركعتين بعد صلاة العصر، وتقول: لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر، وهذا عند مسلم في الصحيح. ولعلها رضي الله عنها رجعت بعد ذلك عن هذا الرأي. يدل على ذلك ما رواه مسلم أن بعض الصحابة أرسلوا سائلا يسأل عائشة عن الركعتين بعد العصر، فقالت: سل أم سلمة. وذهب بعض الفقهاء إلى أن التنفل بعد العصر من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. وكذلك قيام رمضان، كانت ترى أن عدد الركعات فيه مع الوتر 11 ركعة، فلما سألها أبو سلمة بن عبد الرحمن كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. وقد جمعت عائشة رضي الله عنها بين علمي الرواية والدراية، حتى قال عطاء: كانت عائشة أفقه الناس وأحسن الناس رأياً في العامة. وذكر أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله أنها كانت وحيدة عصرها في 3 علوم: علم الفقه، وعلم الطب، وعلم الشعر. ومن فقه عائشة رضي الله عنها: ترى طهارة سؤر الهرة، تستحب الوضوء من الكلام الخبيث، لا ترى انتقاض الوضوء بلمس المرأة أو تقبيلها، ترى وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالتقاء الختانين ولو لم يحدث إنزال، المرأة الحامل لا تحيض، وإذا رأت الدم تغتسل وتصلي، لعل مرادها غسل الدم لا الغسل، إذا استيقظ النائم فوجد بللا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل. تنهى النساء عن دخول الحمامات العامة إلا من سقم، أي من مرض، تعد الصفرة في زمن الحيض من الحيض، المستحاضة تجلس أيام حيضها ثم تغتسل غسلاً واحداً وتتوضأ لكل صلاة، لا يضر أثر دم الحيض على الثوب بعد فركه وغسله، للزوج أن يستمتع بزوجته الحائض إذا كانت مؤتزرة، الثوب الذي يعرق فيه الجنب طاهر، تكره النوم قبل صلاة العشاء وتكره السمر بعدها، وتنهى عن وضع المصلي يده على خاصرته، ويجوز للعبد أن يصلي إماما، ولا ترى بأسا في إتمام الصلاة في السفر، وتستحب تخفيف ركعتي سنة الفجر، تؤذن المرأة وتقيم لنفسها إذا أرادت أن تصلي، لا تصح صلاة المرأة البالغة بدون خمار، لا ترى وجوب الغسل يوم الجمعة، لا ترى وجوب سجدة التلاوة، تكره نقل الميت ليدفن في غير مكان وفاته، ترى جواز الصلاة على الجنازة في المسجد، تزكي أموال اليتامى وتتاجر فيها، لا ترى وجوب الزكاة في حلي المرأة، ترى أنه ليس في الدين زكاة، كانت تصوم في السفر، ترى أنه لا يفطر الصائم إذا قبل زوجته بشرط ألا يدخل إلى جوفه شيء من ريقها. يجوز للصائم أن يستمتع بزوجته إذا أمن على نفسه الإنزال أو الجماع. المعتكف لا يعود المريض. ترى أن الصدقة على الفقراء أفضل من الهدي إلى المسجد الحرام، لا تكشف عن وجهها أثناء الإحرام، تقرن في الطواف وتصلي بعد ذلك لكل 7 أشواط 2 ركعتين، لا تخالط الرجال في الطواف. ترى أن الرجال هم الذين يباشرون عقد الزواج، تفسر الأقراء بالأطهار، ولا ترى وقوع الطلاق بانقضاء 4 أشهر على المرأة التي آلى منها زوجه، وترى تخيير الزوج زوجته لا يعد طلاقا، وترى أن للمطلقة النفقة والسكنى، وتنهى المطلقة أن تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها، وتفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها وذلك في حال الضرورة، وترى تحريم نكاح المتعة، وتكره البيع مع الشرط، وتمنع البائع أن يشتري السلعة المبيعة من المشتري قبل قبض الثمن بأقل من الثمن. انفردت رضي الله عنها ببعض الآراء الفقهية كجواز لبس السراويل القصيرة للمحرم، وجواز إمامة ولد الزنا في الصلاة، وجواز سفر المرأة بدون محرم عند أمن الفتنة، وكراهية السفر في رمضان، ورأت أن الرضاع يحرم سواء كان في الصغر أو في الكبر. وكانت رضي الله عنها على علم بأسرار الشريعة والحكم والمصالح التي تبنى عليها الأحكام الشرعية، ولم تكن رضي الله عنها تقف عند ظواهر النصوص. ومن أمثلة ذلك أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن يشاركن الرجال في الصلاة في المساجد دون أي تردد، وتكون صفوفهن وراء صفوف الأطفال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بعدم منع النساء من المساجد، فلما انقرض عهد النبوة المبارك وكثرت الأموال والغنائم ووجد الاختلاط مع غير المسلمين، وشاهدت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تلك الأوضاع، قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. متفق عليه. وهذه واقعة جزئية، لكنها تدل على أن أحكام الشريعة الغراء في نظر أم المؤمنين رضي الله عنها تنبني على حكم وأسباب، فإذا تغيرت تلك الأسباب والحكم يتغير الحكم. والمحصب اسم لواد عند مكة المكرمة نزل به النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الحج، ثم تبعه الخلفاء الراشدون بعده فنزلوا به. ويرى ابن عمر رضي الله عنهما أن النزول في وادي المحصب من سنن الحج، لكن عائشة رضي الله عنها كانت لا تعتبره سنة، ولا كانت تنزل هناك وتقول: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلاً أسمح لخروجه. متفق عليه. ولقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت راكباً في حجة الوداع، ففهم منه بعض الناس أن الطواف بالبيت راكباً سنة، وهو مذهب بعض الأئمة من المجتهدين، وليس الأمر كما ظنوا، لأن طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكباً كان نظراً إلى مصلحة وحكمة وسبب. تقول عائشة رضي الله عنها: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس، يعني لو أنه طاف على قدمي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى غير ذلك مما جاء عنها رضي الله عنه. وأما علمها بالتاريخ فقد كانت عائشة رضي الله عنها على قدر كبير من المعرفة بالتاريخ وأيام العرب وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد عاصرت الخلفاء الأربعة وأكثر ولاية معاوية رضي الله عنهم جميعا. ولذا يقول هشام بن عروة: ما رأيت أحدا من الناس أعلم بحديث العرب ولا النسب من عائشة. وقد جاءت عن عائشة رضي الله عنها روايات تعرف فيها بأحوال أهل الجاهلية وعاداتهم وأخبارهم الاجتماعية وطقوسهم وكيفية الطلاق وما يتعلق بأعراسهم وعباداتهم وحروبهم إلى غير ذلك. وعلى سبيل المثال أنواع النكاح عند العرب، فعن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أي من حيضها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، والاستبضاع هو أن تطلب المرأة جماع الرجل لتنال منه الولد فقط، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها ولا يستطيع أن يمتنع به الرجل. والنكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا له ودعوا لهم القافة، جمع قائف وهو الذي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالطاط به، أي دعاه ابنه ودعي ابنه ولا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم، أخرجه البخاري. ومما جاء عنها فيما يتعلق بالحد في الجاهلية قولها رضي الله عنه: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، متفق عليه. من ذلك أيضا حرب بعاث التي دارت بين الأنصار، تقول عنها عائشة رضي الله عنها: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم وجرحوا، قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام، أخرجه البخاري. ولرغبتها في التعلم وجرأتها على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عما لا تعرفه، تنقل لنا بعض التفاصيل عن الكعبة وبنائها من خلال سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر، والجدر هو الحجر، أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. متفق عليه. إلى غير ذلك، وقد ألقت رضي الله عنها الضوء وكشفت جوانب كثيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، من بداية نزول الوحي إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، وما تخلل ذلك من أحداث، من أهمها الهجرة وحادثة الإفك والغزوات. حكت لنا قصة غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق وشيئا من غزوة بني قريظة، كذلك حكت كيفية صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، وحكت بيعة النساء في فتح مكة وأهم وقائع حجة الوداع، كذلك نقلت لنا ما عاصرته وعايشته من أحداث وقعت في عهد الخلفاء الأربعة وعهد معاوية رضي الله عنهم أجمعين. وعلى سبيل المثال روايتها لبداية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول رضي الله عنه: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه، قال: والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد، قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها، حتى فجئه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترجف بوادره، حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. قال لخديجة: أي خديجة، ما لي؟ لقد خشيت على نفسي. فأخبرها الخبر. قالت خديجة: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. قال ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبر ما رأى. فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا. ذكر حرفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل بما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متفق عليه. وأما ما كان في الجاهلية فلعلها تلقته واكتسبت طرفا كبيرا منه من أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي كان من أعلم الناس بأيام العرب وأنسابها. لذا كان عروة يقول لها: لا أعجب من فقهك، أقول زوجة نبي الله وابنة أبي بكر، ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس، أقول ابنة أبي بكر وكان أعلم الناس، ولكن أعجب من علمك بالطب. وسيأتي من أين أخذته رضي الله تعالى عنه. كثير من أهل الدعوة والانشغال بالعلم والتعليم عندما يقرؤون قول عائشة في وصف ما كان بين خديجة رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتحسرون أنهم لم يرزقوا بالزوجة التي تعين على أعباء الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ويتمسكوا بقول خديجة رضي الله تعالى عنها لما جاءها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن خديجة رضي الله عنها لما جاءها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فزعا يقول: زملوني زملوني، لم تسأل، زملوه حتى ذهب عنه الروع. ثم أقبلت عليه رضي الله تعالى عنه، قال لخديجة: أي خديجة مالي، لقد خشيت على نفسي. فأخبرها الخبر. فيقول قائل: إن خديجة رضي الله عنها تعاملت مع الموقف بحكمة عالية جدا، حتى إنها أخذت تبعث الطمأنينة في نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأقول: لو أني رزقت من تعامل مثل ما عاملت أمها خديجة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لكان مني وكان. فيقال له: وأين أنت من الوصف الذي وصفته خديجة لرسول الله؟ يعني هي قالت ماذا؟ قالت: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. أين حظك أنت من هذه الصفات؟ فإذا كان لك منها حظ فقد رزقت على قدر حظك من هذه الصفات، أما إذا نظرت بعين واحدة فهذا ظلم. فكن آخذا بحظ من هذه الصفات العظيمة التي وصفت بها خديجة رضوان الله عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيصيبك إن شاء الله الحظ الوافر من أخلاق خديجة رضي الله عنها في أهلك. علمها بالطب والتداوي رضي الله عنه، لم تقتصر عائشة رضي الله عنها على العلوم الدينية فحسب، بل كانت على اطلاع واسع على علوم أخرى. من هذه العلوم علم الطب، ولهذا كان عروة بن الزبير يتملكه العجب من إحاطة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بكل هذه العلوم. عن هشام بن عروة قال: كان عروة يقول لعائشة: يا أمتاه، لا أعجب من فهمك، أقول زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة أبي بكر، ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس. أقول ابنة أبي بكر، وكان أعلم الناس أو من أعلم الناس، ولكن أعجب من علمك بالطب، كيف هو ومن أين هو؟ قال فضربت على منكبه وقالت: أي عرية، تصغير عروة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم أي يمرض عند آخر عمر أو في آخر عمره، فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه، فتنعت له الأنعات. الأنعات جمع نعت بمعنى المنعوت، تعني الأدوية المنعوتة، فتنعت له أي تصف له الوصفات والعلاجات الطبية. وكنت أعالجها أي أصلح تلك الأدوية له، فمن ثم أي فبذلك تعلمت الطب. أخرجه أحمد، والطبراني في الكبير، والحاكم وأبو نعيم في الحلية، وصححه الحاكم ومحققه مسند الإمام أحمد. وهذا يدل على أن عائشة رضي الله عنها لم تعتمد في تعلمها الطب على تعليم طبيب تأخذ منه أو تدريب مدرب، وإنما اعتمدت على ذكائها وقوة ملاحظتها. وقل من الناس من يسألها عن هذا العلم، وإنما كان الناس يسألونها عن علوم الدين، لأنهم ما كانوا يتصورون حذق عائشة رضي الله عنها لعلم الطب. لذلك كان عروة يتأسف بحرقة وألم بعد موتها على ذهاب هذا العلم الجم الغزير بوفاتها دون أن يتلقاه أحد عنها، فيقول: فلقد ذهب عامة علمها لا يسأل عنه. وكان عروة يقول أيضا: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة. أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني واللالكائي، وهو حسن بمجموع طرق. ما رأيت أحدا أعلم بالطب منها. معروف أن فن الطب لم يكن رائجا عند العرب بكل أصوله وقواعده. أكبر أطباء العرب في ذلك الوقت كان الحارث بن كلدة، كما كان هناك أطباء صغار منتشرون في البلاد. وتعلمت عائشة رضي الله عنها فن الطب من وصفات هؤلاء وعلاجاتهم، لأنهم كانوا يعالجون بالأعشاب وخواص الأشياء الطبيعية. سألها عروة بن الزبير، وكان يتملكه العجب من إحاطتها بكل هذه العلوم وكيف تسنى لها تعلم الطب، فأخبرته من أين اكتسبت معرفتها بذلك كما مر. والظاهر أن معرفة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالطب كانت مثل ما كانت تعالج النساء الكبيرات في السن الأطفال وبعض المرضى، وتحفظ بعض الأنعات والوصفات الطبية المجربة لبعض الأمراض والأسقام، لأن النساء كنا يشاركنا الرجال في صدر الإسلام في تحمل أعباء الجهاد في سبيل الله. كانت جهادهن يتناسب مع أنوثتهن، وكان في العام الأغلب مقتصرا على إعداد الطعام وسقي الماء وتمريض الجرحى وإخلاء القتلى. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نفسها شاركت في غزوة أحد، فخرجت مع النساء تسقي الجرحى وتحمل القربة، قرب الماء، على عاتقها لتفرغها في أفواه المجاهدين. وفي هذا دليل على أن نساء ذلك العصر كن يلممن بهذا الفن على قدر الحاجة. وتميزت عائشة رضي الله عنها عنهن بما اكتسبته من الوصفات الطبية التي وصفها الأطباء للرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه، ولغير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أدبها رضوان الله تعالى عليها وعلمها بالشعر، وكذلك خطابتها، وكذلك ما كان من أجوبتها المختلفة، وما كانت أحياناً ترسله من الكتب كردها على معاوية رضي الله عنه، فشيء تحدث عنه ولا حرج. المراد بالأدب جمال الألفاظ وحسن التعبير في الأحاديث العامة، واختيار أسلوب رشيق جذاب في مخاطبة الناس. فما من أحد سمع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أو قرأ كلامها إلا وبهرته فصاحتها وسحرته بلاغتها وأدهشته عارضتها. يقول أحد تلاميذها وهو موسى بن طلحة: ما رأيت أحدا أفصح من عائشة، ما رأيت أحدا أفصح من عائشة. ويقول الأحنف بن قيس التابعي الجليل: ما سمعت الكلام من فم مخلوق أفخم ولا أحسن من فيه، أي من فم عائشة. ورغم أن عدد مرويات عائشة رضي الله عنها وصل إلى الآلاف، إلا أن المحدثين مجمعون على أن الأحاديث المحفوظة بألفاظ عائشة قليلة جدا، لأنها كما مر كانت تتحرى الرواية باللفظ ولا ترى الرواية بالمعنى. ومع ذلك فإننا لو لمسنا في أي رواية جملة واحدة صادرة من في عائشة رضي الله عنه لوجدنا أنها تنفخ روحا جديدة في الحديث. نلاحظ ذلك جليا في حديث بدء الوحي على سبيل المثال، حينما تذكر الرؤيا الصادقة تقول: فما رأى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فهذا تعبيرها: فما رأى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. والحديث عند البخاري تعبر عن المشقة والتعب الذي كان يصيب النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي، تقول: حتى أنزل عليه الوحي فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات. هذا أسلوبها رضي الله عنه، كما في حديث الإفك، كما تعبر عن اضطرابها وغياب النوم عن عينيها عندما افترى عليها المفترون حديث الإفك، فتقول: وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. والحديث الذي رواه البخاري حول أم زرع، كل فقرة من فقراته نموذج رائع ومثالي للتشبيهات العربية والاستعارات والبديع والمعاني. واعتنى أهل اللغة والأدب بعدة شروح لصفحة واحدة من حديث أم زرع، وعلقوا عليه تعليقات وسودوا فيه صفحات. خصه القاضي عياض رحمه الله بمصنف مستقل في شرح حديث أم زرع الذي روته عائشة رضي الله تعالى عنه. وأما الخطابة فالخطابة وقوة البيان من الجواهر الفطرية والطبائع الحرة للعرب، فكانت هذه الملكة والموهبة متوفرة في الرجال والنساء على السواء. لذلك نجد في تاريخ القرون الأولى من شروق فجر الإسلام، عندما كانت روح العربية حية في قلوب الناس وضمائرهم، كانت هناك خطيبات وأديبات رفيعات المستوى من ذوات المكانة السامية، بلغن القمة في الفصاحة والبلاغة، وحفلت كتب الأدب والنقد بكثير من الصور والنماذج الأدبية الرفيعة لعدد ليس بالقليل من أولئك النساء في شتى العصور. وهو أحمد بن أبي طاهر المتوفى سنة 400 في بداية القرن الثالث الهجري، ألف كتاباً جمع فيه نماذج عديدة من بلاغات النساء في صدر الإسلام، وصدر كتابه بخطب عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه. كما أن الطبري ذكر خطبها التي ألقتها أمام جموع وحشود من الناس في ساحات القتال عند معركة الجمل، كما نقل ابن عبد ربه خطبة لها في كتابه العقد الفريد. وهذا الأحنف بن قيس التابعي الجليل البصري يقول، ويعتقد أنه سمع خطبتها في البصرة، سمعها كفاحا، يقول: سمعت خطبة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والخلفاء كلهم إلى يوم هذا، فما سمعت الكلام من فم مخلوق أفخم ولا أحسن منه من في عائشة رضي الله تعالى عنه. ويعتقد أن كلام الأحنف لا يخلو من المبالغة، كما أن التأثيرات الخارجية كذلك لها دخل في تلك الخطبة التي سمعها، لأنها خطبة امرأة وفي ساحة القتال، فلا بد أن يكون لها تأثير عميق. وعلى كل فمما لا شك فيه أنها كانت خطيبة مصقعة بلغت الغاية من الفصاحة والبلاغة والبيان رضي الله عنه. يقول معاوية رضي الله عنه: والله ما سمعت قط أبلغ من عائشة رضي الله عنه. وعن موسى بن طلحة قال: ما رأيت أحدا أفصح من عائشة رضي الله عنه. الخطيبة غير الخطيب، الخطيبة كما أنها تحتاج إلى لسان فصيح ذرب وبيان أدهى وأفعل من السحر وأمر من الصبر، كذلك هي في أمس الحاجة إلى صوت قوي يكون موضع التجلة والاحترام، وإلى لهجة فخمة تسترع انتباه السامعين. وكانت عائشة رضي الله عنها تتمتع بهذه الصفات كلها على أكمل وجه. روى الطبري في تاريخه: فتكلمت عائشة وكانت جهورية الصوت، يعلو صوتها كثيراً كأنه صوت امرأة جليلة. هذا الأدب الرفيع الذي صدر عن عائشة رضي الله عنها لا شك أنه موهبة من الله تعالى، ولكن لا بد ثمة من عوامل متعددة ساعدت في تنمية هذه الموهبة الأدبية وفي صقلها. من هذه العوامل المحتد الطيب لعائشة رضي الله عنها، فهي بنت الصديق أعلم رجالات قريش بأيام العرب وأنسابها وأخبارها، فحملت عائشة من بيت والدها كثيرا من أخبار العرب وأنسابها ومفاخرها، حتى كانت تروي القصيدة 60 بيتا. ومر معنا تنويه عروة بهذه الحقيقة عندما قال لعائشة رضي الله عنها: وأجدك عالمة بأيام العرب وأنسابها وأشعارها، فقلت: وما يمنعها وأبوها علامة قريش. وشهدت رضي الله عنها من حجرتها الملاصقة للمسجد وفود العرب تفد على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمعت إلى خطب خطبائها وشعر شعرائها وردود خطباء النبي صلى الله عليه وسلم وشعراء الصحابة على هؤلاء الخطباء والشعراء، وسمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لهم وخطبه فيهم. ومع ذلك كله ما أوتيته من ذكاء وافر وذهن حاضر وصفاء سليقة وسرعة بديهة، ليس عجيبا بعد أن هيأ الله لها كل هذا أن تكون بما كانت عليه من الفصاحة والبلاغة، حتى قال فيها زياد بن أبيه لما سأله معاوية وعزم عليه: أي الناس أبلغ؟ قال: إذا عزمت علي فعائشة. فقال معاوية: ما فتحت بابا قط تريد أن تغلقه إلا أغلقت بابا من الكلام، ما فتحت بابا قط من الكلام تريد أن تغلقه إلا أغلقت، ولا أغلقت بابا قط تريد أن تفتحه إلا فتحت. لأن الخطيبة والمتكلمة عندما يتكلم كأنما يمضي في مجهل من المجاهل، كأنما يجوب الصحارى، فهو يتوقع. وكان الخطباء يجتهدون في تملك ناصية هذه اللغة، ويكثرون من المعرفة لشعر الشعراء ونثر الناثرين. وما حفظته عائشة رضي الله تعالى عنها أكثره من الشعر الجاهلي، لأن عائشة كانت في صدر الإسلام، ولذلك سيأتي أنها كانت تحفظ من شعر لبيد 1000 بيت. ومعلوم أن لبيدا كان من المخضرمين رضي الله تعالى عنه، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واصل بن عطاء كان زعيم المعتزلة، وكان يقال له الغزال نسبة إلى صنعته. كان ألفغ فاحش اللثغة، ومعلوم أن الخطيب إذا كان هنالك عيب في نطقه تكون خطابته مسترذلة، ويكون مستدعيا لاحتقار سامعه لا لاستجلاب إعجابه به. فماذا يصنع هذا الرجل وهو يعتمد على لسانه في دعوته؟ والمعتزلة من أشد الناس خصاما مع المخالفين، ومن أكثر الناس استعمالا للحجج، فماذا يصنع؟ كانت لثغته في الراء، فكان فاحش اللثغة في الراء، فماذا يصنع؟ كان يخطب الخطبة الطويلة لا يأتي فيها بكلمة واحدة فيها حرف الراء، من اتساعه في المعرفة بالمترادفات، فيأتي بالمرادف للكلمة التي فيها راء ويتجنب ما فيه راء، فتجد خطبة وفيها الطوال تخلو من حرف الراء، ليس في كلمة واحدة هذا الحرف، وليس في الخطبة كلمة فيها حرف الراء. فهذا فن كان من أعظم فنون العرب، الخطابة، هذا مما استأثر به هؤلاء وبرعوا فيه. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا من ذلك في الذروة السامقة، ومنهم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فكانت ما فتحت باباً قط تريد أن تغلقه إلا أغلقت، ولا أغلقت باباً قط تريد أن تفتحه إلا فتحت. وهذا من أعظم ما يوصف به المتمكن من ناصية اللغة والخطابة والبيان، فوصفها بهذا معاوية رضي الله تعالى عنه عنها وعن الصحابة أجمعين. عرفت عائشة رضي الله عنها ما للقرآن المجيد من أثر عظيم في تنمية الملكات الأدبية، فأوصت تلاميذها بالعناية به والإقبال عليه تلاوة ودراسة وحفظا، وحرصت رضي الله عنها أن يكون تلاميذها علماء وأدباء في وقت واحد، ولا يمكن لأحد أن يتبوأ هذه المكانة إلا بالإقبال على مائدة القرآن المجيد الذي لا يشبع منه العلماء ولا يرتوي منه الأدباء. وبلغ من حرصها على القرآن أنها كانت تنكر على من تسمعه يستعمل في كلامه غير كلمات القرآن وألفاظه. قال يزيد بن بابنوس: ذهبت أنا وصاحب لي إلى عائشة فاستأذنا عليها، فألقت لنا وسادة وجذبت إليها الحجاب، فقال صاحبي: يا أم المؤمنين ما تقولين في العراك؟ قالت: وما العراك؟ وضربت منكب صاحبي، فقالت: ما آذيت أخاك؟ ثم قالت: ما العراق؟ المحيط، قولوا ما قال الله. المحيط، لا تأتوا بهذا اللفظ، وأنت ما دمت تسأل عن المحيط فقل المحيط، وهذا لفظ قرآني. كانت تحذر رضي الله عنها من الالتفات عن القرآن الكريم إلى غيره، وتزجر من يحدث الناس بأحاديث تشغلهم عن القرآن. قالت رضي الله عنها لابن أبي السائب قاص أهل المدينة: 3 لتبايعني عليها أو لأناجزنك. قال: ما هن؟ بل أنا أبايعك يا أم المؤمنين. قالت: اجتنب السجع من الدعاء. فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون ذلك، وقص على الناس في كل جمعة مرة، فإن أبيت فاثنتين، فإن أبيت فثلاثا، ولا تمل الناس هذا الكتاب القرآن، ولا ألقينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقطع عليهم حديثهم، ولكن اتركهم، فإن جرؤوك عليه وأمروك به فحدثهم. كما عرفت رضي الله عنها ما للشعر العربي من أثر في تقوية اللغة العربية وتحسينها، فحفظت كثيرا منه، وقل أن تمر بمناسبة إلا وتستشهد لها بما يناسبها من الشعر. وقد مر ما يدل على ذلك حتى في وفاة أبي بكر رضي الله عنه، وحفلت كتب الأدب بكثير من الأشعار التي كانت عائشة رضي الله عنها تستشهد بها. أخرج ابن عبد ربه عن ابن أبي مليكة قال: قالت عائشة: رحم الله لبيدا رضي الله عنه، كان يقول: قض اللبانة لا أبالك واذهبي، والحق بأسرتك الكرام الغيبي، ذهب الذين يعاش في أكنافهم، وبقيت في خلف كجلد الأجربي. فكيف لو أدرك زماننا هذا؟ ثم قالت: إني لأروي ألف بيت له للبيد. فهذا شاعر واحد تحفظ من شعره ألف بيت، وإنه أقل ما أروي لغيره. لذلك كانت توصي بتعليم الأولاد الشعر، وتقول: رووا أولادكم الشعر تعذب ألسنتهم. وتغضب رضي الله عنها إذا سمعت أحدا يلحن في كلامه فتزجره بشدة. قال ابن أبي عتيق: تحدثت أنا والقاسم عند عائشة حديثا، وكان القاسم رجلا لحانة، وكان لأم ولد، فقالت له عائشة: ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا؟ أما إني قد علمت من أين أتيت، هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك، هذا أدبته أمه ابن أبي عتيق، أمه عربية، هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمه، أمه أم ولد. قال: فغضب القاسم وأضب عليها، أي حقد. فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام، قالت: أين؟ قال: أصلي. قالت: اجلس غدر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان. الحديث رواه مسلم. من فصاحتها وبلاغتها أنها كانت إذا استثيرت يعلو كلامها ويفخم، كأنما تصدر به عن ثقافتها الأصلية وعلومها الوفيرة. لما توفي أبوها رضي الله عنه عنها رثته رثاء يكشف عن آدابها العالية. قالت رضي الله عنه: رحمك الله يا أبت، لقد قمت بالدين حين وهى شعبه وتفاقم صدعه ورحبت جوانبه، وبغضت ما أصغوا إليه، وشمرت فيما ونوا عنه، واستخففت من دنياك ما استوطنوا، وصغرت منها ما عظموا، ولم تهضم دينك، ولم تنس غدك، ففاز عند المساهمة قدحك، وخف مما استوزروا ظهرك، حتى قررت الرؤوس على كواهلها، وحقنت الدماء في أهبها، يعني في أجسادها، فنضر الله وجهك يا أبت، فلقد كنت للدنيا مذلا بإدبارك عنها، وللآخرة معزا بإقبالك عليها، ولكأن أجل الرزايا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رزقك، وأكبر المصائب فقدك، فعليك سلام الله ورحمته غير قالية لحياتك ولا زارية على القضاء فيك. تأمل في هذه الفخامة، في هذا السمو، في هذا الجلال في التعبير. هذا من أدب النبوة. روى محمد بن سيرين عن الأحنف بن قيس قال: سمعت خطبة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم والخلفاء وهلم جرا إلى يوم هذا، فما سمعت الكلام من فم مخلوق أفخم ولا أحسن منه من في عائشة رضي الله عنه. وعن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: ما رأيت أحدا أروى لشعر من عروة. فقيل له: ما أرواك يا أبا عبد الله؟ قال: وما روايتي من رواية عائشة، ما كان ينزل بها شيء إلا أنشدت فيه شعرا. وعن عروة بن الزبير قال: كانت عائشة أروى الناس للشعر، وكانت تنشد قول لبيد: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب، يتغايرون خيانة وملاذة ويعاب قائلهم وإن لم يشغب. ثم تقول: كيف بلبيد لو أدرك من نحن بين ظهرانيه رضي الله تعالى عنه. البيان من أجل نعم الله على الإنسان، وقد ذكره الله تبارك وتعالى وذكر به، يعني بهذه النعمة، نعمة البيان، في أول سورة الرحمن. الرحمن، ثم ذكر الله تبارك وتعالى ما أنزل من أجل وأعلى وأفخم البيان، وهو القرآن، علم القرآن، خلق الإنسان، ثم ذكر نعمته على هذا الإنسان وما تكون به إنسانيته ظاهرة معربا عنها. خلق الإنسان، علمه البيان. كثير جدا من الناس لا يستطيع أن يعرب عما في باطنه، عما يدور في خلده، عما يشعر به. وكثير من الناس رزق البيان، وليس هذا بمؤد إلى الاعتقاد أن الإنسان ينبغي عليه أن يدرس شعر الشعراء وأدب الأدباء ونثر الناثرين وخطب الخطباء حتى يستطيع أن يكون ذا بيان. لا، المهم أن يؤتيه الله تبارك وتعالى ما يستطيع أن يعبر مصوراً عما يحسه، حتى يتلقى المتلقي ما عبر به وصور ما يحسه كأن هذا المتلقي يراه ويدركه بحواسه. يعني تأمل مثلاً في قول رجل محب لامرأته، يسألها يقول: كم بيننا وبين الصبح؟ في ليل ألقى كلاكلة وناء بكلكلة، وصار ظلامه مدلهما، فيقول لها بقرب الحبيب من الحبيب: كم بيننا وبين الصبح؟ قالت: عناق مشتاق. كم بيننا وبين الصبح؟ عناق مشتاق، لا يحسب فيه الزمان مهما طال. فتأمل إلى وقوعها على ما أرادت، مصيبة كبد الشعور الذي يحس به من يحب: كم بيننا وبين الصبح؟ قالت: عناق مشتاق. فهذا إعراب عما في النفس بهذا اللفظ السهل القريب، عناق مشتاق، لكنه دال جدا ومعبر جدا ومصور جدا لهذا الشعور. آخر يقول لجاريته: يا ضعينة كم أمقك وتشنئينني، كم أمقك وتشنئينني، يعني كم أحبك حبا عظيما وتبغضينني بغضا شديدا، كم أمقك وتشنئينني. قالت يا رقيع ما رأيت أحدا يحب أحدا فيشتمه، فعدت هذا الذي جاء به شتما. آخر يقول لجاريته أصقعت العتاريف، هي ليس لها شيء من المعرفة بمتن اللغة، وهذا يأتي لها بالغريب الوحشي، فأقول أصقعت العتاريف، فقالت زقفيلم. ولأول مرة يجد هذا اللغوي المتمكن بسمعه لفظاً لا يعرف معناه، فقال لها يا هذه ما زقفيلم؟ قالت وأنت ما صقعت العتاريف؟ فقال إنما أردت هل صاحت الديكة؟ قالت أردت ليس بعد. وزقفيلم ليست من اللغة أصلاً، ولكنها أرادت أن تؤدبه فأتت بلفظ لا يعرفه، وهذا من الأمور العظيمة جداً، كيف يمر بسمعه لفظ لا يعرف معناه. لذلك تعجب، قال هذه ما زقفيلم؟ قالت وأنت ما صقعت العتاريف؟ فقال أردت أصاحت صقعت صاحت العتاريف الديكة، أصاحت الديكة؟ قالت وأنا أردت بزقفيلم لم تصح. فأمنا رضي الله عنها كانت في جلالة البلاغة وقمة الفصاحة على النحو الذي مر وصف بعضه، وكيف لا يكون ذلك كذلك وهي ابنة أبي بكر وزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مما جاء عنها من روايتها للشعر أو التمثل به ما روته من أن أبا بكر رضي الله عنه تزوج امرأة من كلب، من قبيلة كلب، يقال لها أم بكر، فلما هاجر أبو بكر طلقها فتزوجها ابن عمها، هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة. رثى كفار قريش، وماذا بالقليب قليب بدر من الشيزة تزين بالسنام، وماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرام، تحيي بالسلامة أم بكر وهل لي بعد قومي من سلام، يحدثنا الرسول بأنس نحيا وكيف حياة أصداء وهام. وتروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل، فأرسل إلى ابن رواحة فقال اهجهم، فهجاهم فلم يرض، فأرسل إلى كعب بن مالك، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت، فلما دخل عليه قال حسان قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، ثم أدلع لسانه، أي أخرج حسان رضي الله عنه لسانه من فمه فجعل يحركه، فقال والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيهم نسبا، يعني ربما تهجوهم وتحط من أنسابهم ويكون لي فيهم نسب وأنت تحط من هذا النسب وأنت لا تعلم. قال لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم الناس أو أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيهم نسبا حتى يخلص لك نسبي. فأتاه حسان ثم رجع فقال يا رسول الله قد لخص لي نسبك، والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هجاهم حسان فشفى واشتفى. قال حسان رضي الله عنه: هجوت محمداً فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمداً براً حنيفاً، رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. ثكلت بنيتي إن لم تروها، تثير النقع من كنفيك داء. يبارين الأعنة مصعدات، على أكتافها الأسل الظماء. تظل جيادنا متمطرات، تلطمهن بالخمر النساء. فإن أعرضتم عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء. وإلا فاصبروا لضراب يوم، يعز الله فيه من يشاء. وقال الله: قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء. وقال الله: قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء. لنا في كل يوم من معد، سباب أو قتال أو هجاء. فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. وجبريل رسول الله فينا، وروح القدس ليس له كفاء. رواه مسلم. وكان حسان بن ثابت يدخل عليها ينشدها من الشعر، وعائشة مع ذلك لا تقبل كل شعر، وإنما تقبل الشعر الحسن وترد ما سواه، وتضع ضابطا لقبوله، فتقول: الشعر منه حسن ومنه قبيح، خذ بالحسن ودع القبيح. ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا، منها القصيدة فيها 40 بيتا ودون ذلك، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. الشعر منه حسن ومنه قبيح، خذ بالحسن ودع القبيح. وهي لشدة اهتمامها باستقامة اللسان وقوة البيان، ولأنها كما هو دأب أهل زمانها، تجد في تعثر اللغة على لسان المتكلم منقصة، تخل بالوقار وتطعن بالهيبة. فقد عرف عنها أنها تغضب أشد الغضب إذا سمعت رجل يلحن في كلامه، لا تتورع عن زجره ولا تتردد في تأنيبه، فيبلغ بها الضيق باللحن حد الأذى، فلا تحتمله نفسها ولا تتقبله ذائقتها. وهذا موقف لا يتيحه لها إلا منزلة رفيعة في الفصاحة، وإلا مكانة مرموقة فوق عرش البلاغة، رضي الله عنه. كانوا يفزعون من اللحن، من الخطأ في الكلام. وللعرب قولة مشهورة يقولون: اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه. اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه. كان الشعر رأس مال العرب كله في مجال العلم قبل بزوغ شمس الإسلام، وكان له دور بارز ملموس في المجتمع العربي. يقوم الشاعر العربي وينفخ روحاً جديدة في الأقوام الميتة روحياً وفكرياً ببلاغته وفصاحته وقوة حجته، كما أنه كان يستخدم هذا الجوهر الثمين فيرفع به أقواماً ويضع به آخرين. كان البيت من الشعر تهبط به قبيلة إلى الدرك الأسفل، والبيت من الشعر يرفع القبيلة فوق السحاب. هكذا كانوا قبيلة من العرب يقال لهم أنف الناقة، أنف الناقة. فكان الرجل من أنف الناقة إذا انتسب ينتسب إلى جده الأعلى، لا يذكر أنف الناقة، فيقول من قبيلة كذا الذين هم آباء أنف الناقة، ولا يذكر أنف الناقة، يستحي أن يقول أنا من قبيلة أنف الناقة. حتى قال شاعرهم: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن ذا يسوي بأنف الناقة الذنبا. فكان الرجل من أنف الناقة إذا سئل ممن الرجل يقول من أنف الناقة بسبب هذا البيت. هكذا كانوا، لذلك كان الشاعر فيهم ذا مكان كبير. فكانت القبيلة لا تفرح بشيء إلا بثلاثة أشياء: بشاعر ينبغ، أو بمولود ذكر يولد، أو بفرس تنتج. فكانوا يفرحون أفراح عامة في القبيلة تنشأ عندما يحدث أمر من هذه الأمور الثلاثة. كان الشاعر يستخدم الشعر، يرفع به أقواما ويضع به آخرين. لما كانت النساء شقائق الرجال، فقد شاركنا الرجال في هذا الصنف الأدبي العظيم، وشعرهن يباري شعر الرجال في جودته وسعة أغراضه وفي جزالته. وما دام المسلمون محتفظين بجوهر اللغة العربية قبل الإسلام وبعده بقرن، كانت هناك مئات من الشاعرات والأديبات التي كان أدبهن الشعري زينة للشعر العربي. ولدت عائشة رضي الله عنها في هذا العصر، وكانت بنت الصديق، وهو أعلم رجالات قريش بأيام العرب وأنسابها وأخبارها. وقد مر معنا تنويه عروة وإشادته بهذه الحقيقة عندما قال لخالته: وأجدك عالمة بأيام العرب وأنسابها وأشعارها، فقلت: وما يمنعها وهي ابنة علامة قريش. وروى البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: الشعر منه حسن ومنه قبيح، خذ بالحسن ودع القبيح. ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا منها القصيدة فيها 40 بيتا ودون ذلك. وسألها شريح: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ فقالت: كان يتمثل بشيء من شعر عبد الله بن رواحة، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. أخرجه أحمد والترمذي والبخاري في الأدب المفرد، وهو صحيح لغيره. ولكن نسبة عائشة رضي الله عنها هذا الشطر من الشعر من بيت القصيدة، نسبتها رضي الله عنها البيت لابن رواحة نسبة مجازية، لأن البيت لطرفة بن العبد ليس لعبد الله بن رواحة. وقد نسبته هي رضي الله عنها كما في رواية أحمد لطرفة، فهذه النسبة التي وقعت عند البخاري في الأدب المفرد إنما هي نسبة مجازية، لأن هذا الشعر لطرفة بن العبد وهو من معلقته. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتمثل بهذا الشطر من البيت لم يقل كما قال طرفة بن العبد، إنما كانوا إذا ذكروا ما يتمثلون به من الأشعار في أثناء خطبهم لا يحيلون، لا يقول وهو يخطب كما قال امرؤ القيس، لا، كما قال زهير، كما قال لبيد، إنما يأتي بالبيت هكذا، فهذا ما ينبغي أن يكون في الخطابة، وإلا فإن السامعة إذا انقطع عنده حينئذ سيال تلقيه من الخطيب. مدح أبو كبير الهذلي تعبط شرا بقصيدة فيها البيتان التاليان: ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيلي، فإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل. فمدحت عائشة رضي الله عنها بهذين البيتين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: لو رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنك أحق بشعره. قالت: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بين عيني وقال: جزاك الله يا عائشة خيرا، ما سررت مني كسروري منك. حفلت كتب الأحاديث بكثير من الأشعار التي كانت عائشة رضي الله عنها تستشهد بها. لما توفي عبد الرحمن بن أبي بكر حمل إلى مكة فدفن فيها، فلما قدمت عائشة مكة أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت: وكنا كندمان جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. أخرجه الترمذي والحاكم وابن أبي شيبة وقد ضعفه الألباني. وتقول عائشة رضي الله عنها: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال وعامر بن فهيرة رضي الله عنهم، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل. أخرج هذا البخاري في الصحيح، وأخرج أحمد وابن حبان: وسألت عامرا فقال: إني وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. وقد رثى الشاعر القرشي كفار قريش وصناديدها الذين قتلوا في غزوة بدر، فحفظت لنا رضي الله عنها تلك الأبيات، بل حفظت القصيدة وقد مرت أبياتها: وماذا بالقليب قليب بدر من الشيزة تزين بالسنام، إلى آخر الأبيات. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. تقول عائشة رضي الله عنها: أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب وكان لها حفش في المسجد، قالت: فكانت تأتينا فتحدث عندنا، فإذا فرغت من حديثها قالت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. أخرجه البخاري. وخرجت عائشة يوم الخندق تقفو أثر الناس، إذ مر سعد بن معاذ وهو يرتجز: لبث قليلا يدرك الهيجى جمل، ما أحسن الموت إذا حان الأجل. وكان نساء الأنصار يتغنين في أعراسهن، وأهدى لها أكبشا تبجح في المربد، وزوجك في النار ويعلم ما في غدي. ولما اطلعت عائشة على الأحوال السيئة والظروف الحرجة التي كانت تمر بها المدينة بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه، تمثلت بقول الشاعر: ولو أن قومي طاوعتني سراتهم لأنقذتهم من الحبال أو الخبل. ولما وصلت إلى البصرة تمثلت بقول الشاعر: دعي بلاد جموع الظلم إذ صلحت فيها المياه وسيري سير مذعوري تخيري النبت فرعي ثم ظاهرة وبطن واد من الضماد ممطوري كما أنها كانت تحفظ الأبيات التي ارتجز بها الأبطال في معركة الجمل، ومرة تذكرت ذلك المنظر وبكت بكاء شديدا: يا أمنا يا خير أم نعلم أما ترين كم شجاع يكلم وتختلى هامته والمعصم. ونظرا إلى هذا الذوق العالي الرفيع للشعر لدى عائشة رضي الله عنها، كان الشعراء يعرضون عليها قصائدهم، وهذا حسان بن ثابت الذي كان معلم الشعراء في الأنصار دون منازع كان يدخل عليها وينشدها شعرا كما عند البخاري، وكانت تكره أن يسب عندها بل كانت تمدحه وتذكره بالخير، كما ذكر عروة رحمه الله. وكانت تذكر شعراء النبي صلى الله عليه وسلم الآخرين كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة، تذكرهم بالخير. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. وبما أن هذا الحديث فيه ذم للشعر، فقد قال بعض الرواة إن عائشة رضي الله عنها لما سمعت بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قالت: يرحم الله أبا هريرة لم يحفظ الحديث، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما خير له من أن يمتلئ شعرا هديت به. هذه رواية الكلبي، هو كذاب معروف. فلما عرف أن عائشة رضي الله عنها استدركت على الصحابة وكان لديه ذوق رفيع للشعر، انتهز الفرصة ونسب الحديث لعائشة رضي الله عنها، وصرح المحدثون بأن هذا الحديث موضوع مختلق. الأصل في هذا الباب أن إنشاد الشعر في واقع الأمر ليس بشر ولا بخير، وإنما هو صنف من الكلام، وحسن الكلام وقبحه لا يرجع إلى القوافي والأوزان الشعرية، وإنما يبتني على المعاني والمطالب التي يحتويها الكلام. فإذا كان مضمون الكلام مشتملاً على الذكر والزهد وتقوى الله تعالى وسائر المواعظ دون إفراط فيها ولا مبالغة، فلا يكون الشعر قبيحاً، وإن كان عكس ذلك فهو إذن وصمة عار على جبين الأخلاق الحسنة والسلوك الطيب. وهذا الأمر لا يقتصر على الشعر، وإنما ينطبق على النثر كذلك. وهذا ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها في وصفها للشعر، تقول: الشعر منه حسن ومنه قبيح، خذ بالحسن ودع القبيح. ويروي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى نفسه بشيء من التفصيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، هو حسن لغيره. وتقول عائشة رضي الله عنها: إن أعظم الناس جرما إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها، ورجل انتفى من أبيه. أخرجه ابن ماجة والبخاري في الأدب المفرد وابن حبان، وهو حديث صحيح. فهذا ذكر بعض علمها بالأدب والشعر والخطابة رضي الله تعالى عنه. لقد تتلمذ على عائشة رضي الله عنها عدد كبير من الصحابة والتابعين، كانوا يأتونها من أماكن متفرقة كالعراق والشام وأنحاء الجزيرة، ممن أخذ عنها القاسم وعبد الله ابن محمد بن أبي بكر الصديق، وهما ابن أخيها، وعبد الله وعروة ابن الزبير بن العوام، وهما ابن أختها أسماء، وعباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير. ومن الصحابة عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري وزيد بن خالد الجهني وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وربيعة بن عمرو الجرشي والسائب بن يزيد والحارث بن عبد الله بن نوفل وغيرهم. ومن أكابر التابعين سعيد بن المسيب وعبد الله بن عامر بن ربيعة وعلقمة بن قيس وعمرو بن ميمون ومطرف بن عبد الله بن الشخير ومسروق بن الأجدع وعطاء بن أبي رباح وغيرهم كثير. وأخذ عنها أيضا عدد كبير من النساء، منهن بنت أخيها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وبهية مولاة أبي بكر الصديق، وبنت أخيها حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وخيرة أم الحسن البصري، وزينب بنت أبي سلمة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وصفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر، وعائشة بنت طلحة، وعمرة بنت عبد الرحمن، وقمير امرأة مسروق، ومسيكة المكية، ومعادة العدوية وغيرهن. في نهاية إمارة معاوية رضي الله عنه كانت آخر أيام حياة عائشة رضي الله عنها، كانت قد بلغت من العمر 67 سنة، مرضت في شهر رمضان 58 من الهجرة. فإذا سئلت كيف أصبحت قالت صالحة والحمد لله، وكل من يعودها يبشرها، فترد علي قائلة يا ليتني كنت حجرا، يا ليتني كنت مدرة. استأذن عليها ابن عباس رضي الله عنهما في مرضها فأبت أن تأذن له، فقال لها بنو أخيها إذني له فإنه من خير ولدك، قالت دعوني من تزكيته، فلم يزالوا بها حتى أذنت له. فلما دخل عليها قال إنما سميت أم المؤمنين لتسعدي، وإنه لاسمك قبل أن تولدي، إنك كنت من أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلي، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا، وما بينك وبين أن تلقي الأحبة إلا أن تفارق الروح الجسد، ولقد سقطت قلادتك ليلة الأبواء، فجعل الله للمسلمين خيرة في ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم، ونزلت فيك آيات من القرآن، فليس مسجد من مساجد المسلمين إلا يتلى فيه عذرك آناء الليل وآناء النهار. فقالت دعني من تزكيتك لي يا ابن عباس، فوددت أني كنت نسيا منسيا. أخرج الجزء الأول من هذا الحديث البخاري في صحيح، وأخرجه كاملا الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين، وأخرجه أحمد في المسند. كنت نسيا منسيا، كنت نسيا منسيا. النسي والنسي بالكسر ويفتح، الشيء الحقير المطرح لا يؤبه له ولا يلتفت إليه، والجمع أنسى. فوددت أني كنت نسيا منسيا. قالت عند وفاتها لا تدفني معهم، يعني مع النبي وصاحبي، وادفني مع صواحبي بالبقية، لا أزكى به أبدا. أخرجه البخاري. في رواية ابن سعد إني قد أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فادفنوني مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمرت أن تدفن من ليلتها. أخرج الإمام محمد في الموطأ قيل لعائشة رضي الله عنها لو دفنت معهم، قالت إني إذن لأنا المبتدئة بعملي، توفيت رضي الله عنها سنة 58 ليلة 17 من شهر رمضان بعد الوتر، وهذا التاريخ يوافق يونيو سنة 78 و600. فاجتمع الناس وحضروا، فلم تر ليلة أكثر ناسا منها. عن عثمان بن أبي عتيق عن أبيه قال: رأيت ليلة ماتت عائشة ورأيت النساء بالبقيع كأنه عيد، وسمعت أم سلمة رضي الله عنها الصرخة، فقالت لجارية لها: اذهبي فانظري. فقالت: وجبت، أي ماتت عائشة. فقالت أم سلمة: والذي نفسي بيده، لقد كانت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أباها. وفي رواية الطيالسي: سمعت أم سلمة الصرخة على عائشة فأرسلت جاريتها: انظري ماذا صنعت. فجاءت فقالت: قد قضت. فقالت: يرحمها الله، والذي نفسي بيده، لقد كانت أحب الناس كلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أباه. وكان أبو هريرة في ذلك الوقت واليا على المدينة بالنيابة، لأن مروان كان قد ذهب إلى مكة، فأناب في تلك السفرة أبا هريرة رضي الله عنه. فصلى أبو هريرة رضي الله عنه على عائشة رضي الله عنه، ونزلها في القبر كل من القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وكذلك أنزلها عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر، وعبد الله ابن عتيق، وعروة ابن الزبير، وعبد الله ابن الزبير، ودفنت بالبقيع رضي الله عنه. قامت القيامة في المدينة لأفول شمس من شموسها. قال مسروق: لولا بعض الأمر لأقمت المناحة على أم المؤمنين. وسئل رجل من أهل المدينة: كيف كان وجده، أي حزن الناس على عائشة؟ فقال: كان فيهم وكان. قال: أما إنه لا يحزن عليها إلا من كانت أمه. وتركت عائشة رضي الله عنها مما تركت غابة فورثتها أختها أسماء رضي الله عنها، ثم اشتراها منها معاوية رضي الله عنه ب100,000 درهم، فوزعت أسماء هذا المال في القاسم بن محمد وابن أبي عتيق. توفيت عائشة رضي الله عنها ليلة الثلاثاء 13 بقيت من رمضان بعد الوتر، في خلافة معاوية سنة 58، عن 67 سنة، لأنها تزوجت عام الهجرة وهي بنت 9، أوصت أن تدفن من ليلتها بالبقيع. فاجتمع الأنصار وحضروا، ونزل أهل العوالي، فلم يرى ليلة أكثر ناسا منها. وكانت تحب أن تدفن في بيتها، ثم عدلت عن ذلك. دفنت رضي الله عنها ليلا بعد صلاة الوتر، كان الليل مظلما، فلم يجد المشيعون بدا من أن يحملوا فيه خرقا غمسوها في زيت وأشعلوا فيها النار لتضيء لهم الطريق إلى المقابر. وازدحم الناس وتجمعوا حول النعش، ولم تر ليلة أكثر ناسا منها. ونزل أهل العوالي من المدينة، ونزل في قبرها كما أمر 5 من آل الصديق: عبد الله، وعروة ابن الزبير بن العوام من أختها أسماء بنت أبي بكر، القاسم وعبد الله ابن أخيها محمد بن أبي بكر، وعبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر. كان عمرها كما مر 67 سنة، دفنت بالبقيع رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وكل ما مر معنا في سيرة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه إنما هو قطرة في بحر، وحبة من رمل في صحراء مترامية الأطراف. ومناقبها وفضائلها وشمائلها ومواقفها وما كان من علمها رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها مما لا يحصيه محصن ولا يعده عاد، وإنما يعلم ذلك الله تعالى وحده. زوج نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصرح بحبها على رؤوس الملأ، ويظهر في فعله شدة محبته لها رضي الله تعالى عنها. وكانت رضي الله تعالى عنها في القمة العالية التي تحب لأجلها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد مر أنها ما اكتسبت فضائلها من حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها، وإنما أحبها لما حباها الله تبارك وتعالى به من الفضائل والشمائل والمناقب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يطلب ولم يفعل. العرض الذي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء جبريل بصورتها في خرقة من حرير، فهذا من الله الذي زوجه هو الله تبارك وتعالى، الذي أنزل عذرها هو الله رب العالمين. عائشة رضي الله تعالى عنها حباها الله تبارك وتعالى بالفضائل الكثيرة والشمائل العظيمة والمناقب الباهرة المبهرة رضي الله تعالى عنه. لذلك يحقد عليها الروافض حقدا لا حد له، ولو جمع ما سودوه في ثلبها وذمها بغير حق عليهم من الله ما يستحقونه لبلغ مبلغا كبيرا في الإحصاء والعد، وهو بهتان وكذب. لذلك تجد دائما عند الترجمة لأمنا الطاهرة عائشة رضي الله عنها اتساعا وبسطا، فلا يستطيع متناول لسيرتها ولا يستطيع متناول لمناقبها أن يوجز في ذلك، وإنما لا بد أن يجد نفسه مضطرا للإسهاب والبسط، لا لأجل أنه قد اعتدي عليها بتلك الترهات والأباطيل، لا، ولكن لأنها كذلك، فلا يلصق بها شيء، وهي لا تحتاج إلى أن يلصق بها شيء من المناقب والفضائل، فضائلها فضائلها ومناقبها مناقبها رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاه. وإنا لنتوسل إلى الله عز وجل بحبنا لأمنا الطاهرة المبرأة عائشة، ونسأل الله أن يجعل ذلك لنا ذخرا عنده إلى يوم نلقاه، ونتوسل بحبنا لها وحبنا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إذ هي عرضه وفراشه وزوجه دنيا وآخرة، وهي حبيبته وأحب الناس إليه، فنتوسل بالدفاع عنها والبسط لسيرتها والتناول لترجمتها، نتوسل بذلك إلى الله عز وجل أن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وعن أمهات المؤمنين جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.